السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، وأسعد الله مساءكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا بالمغفرة والقبول في هذه الأيام المباركة والليالي الطيبة التي من الله تبارك وتعالى بإدراكها، فنسأله جل وعلا أن يمن علينا بالمغفرة في هذه الليالي، وأن يثبت على الحق أقدامنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا إلى الآية 46 من سورة البقرة، وقول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة المباركة المتبعة له: الذين آتيناهم الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ويشتهر لقبهم بأهل الكتاب، يقال لهم أهل الكتاب. فإذا قيل أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى، والمقصود بالكتاب جنس الكتاب، أي من أنزل عليهم كتاب، وأنزل على اليهود التوراة، وأنزل على النصارى الإنجيل. واليهود والنصارى هم من بني إسرائيل، كلهم من بني إسرائيل، وموسى من أنبياء بني إسرائيل، وعيسى من أنبياء بني إسرائيل. وهناك كتب أخرى لا شك غير هذين الكتابين، ولكن الكتب الأخرى اندثر تابعوها ولم يعلم لهم أثر، ولم يبقى ممن يدعي أنه يتبع كتابا إلا اليهود والنصارى، مع أنهم حرفوا هذه الكتب كما قال الله تبارك وتعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه، وقول الله تبارك وتعالى: يحرفون الكلم من بعد مواضعه. فهم إن كانوا حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل، إلا إن الله تبارك وتعالى ألزمهم هذه الكلمة، وهم أنهم أهل كتاب، وجعل لهم أحكاما تخصهم دون سائر الكافرين في أمرين اثنين. الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى أباح لنا ذبائحهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وحل لهم، فأباح لنا ذبائحهم، فلو ذبح الكتابي يهوديا كان أو نصرانيا تجوز ذبيحته، أما إذا ذبح الهندوسي أو المجوسي أو البوذي أو الملحد أو غيرهم لا تؤكل ذبيحته. وأباح لنا الزواج من نسائهم: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فيجوز الزواج من اليهودية ومن النصرانية، ولا يجوز الزواج من البوذية ولا من الهندوسية ولا من المجوسية ولا غيرهن من المشركات. فأذن بالزواج من أهل الكتاب، وأذن بأكل ذبائح أهل الكتاب. يقول الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب، أي أعطيناهم الكتاب عن طريق موسى وعن طريق عيسى صلوات ربي وسلامه عليهما. يعرفونه الضمير هنا يعود على تحويل القبلة، أي يعرفون أن القبلة ستكون الكعبة، أو يعرفونه أي الرسول، يعني الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما قال سبحانه: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه الآية. فيعرفونه أي النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين. وذهب البعض يعرفونه أي يعرفون أمر تحويل القبلة، وأن القبلة في حقيقة أمرها إنما هي الكعبة، وخاصة أن اليهود والنصارى مختلفون في قبلتهم، فاليهود لهم قبلة والنصارى لهم قبلة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما بعضهم بتابع قبلة بعض. وقلنا إن قبلة اليهود الغرب وقبلة النصارى الشرق، قبلة اليهود الغرب إلى بيت المقدس، وقبلة النصارى إلى الشرق حيث قال الله تبارك عن مريم: فاتخذت، واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فقبلتهم الشرق حيث ولد عيسى عليه الصلاة والسلام، بينما اليهود قبلتهم بيت المقدس. يقول الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقد جاء عن عبد الله بن سلام أنه سئل عن هذه الآية، لأنه من أهل الكتاب ومن علماء أهل الكتاب، من أحبار اليهود، والله يتكلم عنهم، يقول: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فسئل عبد الله بن سلام، قيل له: هل تعرفون النبي كما تعرفون أبناءكم؟ قال: وأكثر وأكثر، لأن أبناءنا قد تزني المرأة دون علم زوجها فيكون ليس ابنا له وهو يظن أنه ابن له، لكن العلامات والأوصاف التي ذكرها الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل عن هذا الرجل، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يشك فيها. فلذلك صار يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهذا من الإنصاف، ولم يقل وإنهم ليكتمون الحق، وإنما قال وإن فريقا منهم، للإنصاف، لأن هناك منهم من اتبع الحق كعبد الله بن سلام، اتبع عرفه فاتبعه، ورقة بن نوفل عرف الحق فاتبعه، وهكذا كل من آمن وعرف الحق من اليهود أو النصارى واتبعه فإنه لا يدخل في هذه الآية، لأنه قال فريقا منهم، وإن فريقا منهم، ليبين أن هناك فريق آخر، أن هناك فريقا آخر متبع يؤمن بما جاء به موسى، ومؤمن بما جاء به من بعد موسى وهو عيسى، ثم من جاء به من بعد عيسى وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا نفرق بين أحد من رسله. قال: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق. الحق أي أن محمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون، أو أي وهم يعلمون الحق، وهذا من كفر العناد، هذا نوع من أنواع الكفر يسمى العناد، لأنهم يعرفون الحق ثم يتركونه ويلجؤون إلى غيره. ثم قال سبحانه وتعالى: الحق من ربك، أي لا يكون الحق إلا من الله، وكل من عدا الله فباطل، الحق من ربك فقط وليس من غيره. وقوله من ربك، هذه فيها إضافة تشريف، ربك أنت، يشرفه، تشريف للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي من الشاكين، وهذا لا يمكن أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخلصه وهو خير البشر صلوات ربي وسلامه، ولا يمكن أن يقع الشك منه. وإنما هذا قال أهل العلم، هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، أي إنه وإن كان ظاهر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن المراد المؤمنون الذين يتبعون هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من علم. هو لن يتبع أهواءهم، وإنما يريد المؤمنين الذين يتبعون هذا النبي: احذروا أن تتبعوا أهواءكم، احذروا أن تكونوا من الظالمين، وهكذا. ثم قال سبحانه وتعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئوا إن الله على كل شيء، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قوله سبحانه: ولكل وجهة هو موليها. الوجهة هنا يمكن أن تكون معنوية، يمكن أن تكون حسية. الحسية: ولكل وجهة، أي جهة يستقبلها، لكل وجهة موليها. اليهود يستقبلون بيت المقدس، النصارى يستقبلون المشرق، أنتم تستقبلون الكعبة، لكل وجهة هو موليها. وتكون أيضا معنوية، لكل وجهة هو موليها أي ديانة يختارها وطريقة يسلكها، لكل وجهة تريد أن تكون مسلما يهوديا نصرانيا مشركا، لكل وجهة هو موليها، كل واحد سيأتي الوجهة التي يريد، تريد مسلما حنيفا، تريد مسلما منحرفا أي كأهل البدع، كل له وجهة هو موليها، كل حزب بما لديهم فرحون. ولكل أي لكل أحد أو لكل أمة أو لكل أهل ملة، لكل أهل ملة، فتصدق على اليهود والنصارى، هذا في ماذا؟ إذا كانت الوجهة سواء قلنا حسية أو معنوية. ولكل وجهة هو موليها، هو أي الله جل وعلا موليها أن يسلك به هذه الطريق، أو لكل وجهة هو مولاها، وهي قراءة ثانية صحيحة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على وجهين، قرأها لكل وجهة هو، ولكل وجهة هو موليها، ولكل وجهة هو مولاها، يعني يوليه الله إياها أو موليها أي هو يختارها. وعلى المعنيين أن الإنسان يختار الوجهة التي يريد ثم يحاسب عليها، ولذلك قال بعده فاستبقوا الخيرات، استبقوا تسابقوا كما قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، استبقوا الخيرات أي عجلوا في اتباع الخير، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أي يوم القيامة، أينما تكونوا في أي بلد، أين متم، في الجو، في البحر، في البر، تحت الأرض، فوق الأرض، يأتي بكم الله جميعا. ثم ختمها بقوله إن الله على كل شيء قدير، وهذه فيها تحذير وحث وتخويف من الله تبارك وتعالى. يقول لك الله تبارك وتعالى في النهاية لكل وجهة هو موليها، ثم أنا أقول لك استبقوا الخيرات لأنك ميت وستلقى الله تبارك وتعالى، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. فإذا كان العاقل ينظر إلى هذه الآية نظرة تأمل فإنه سيتبع الحق مباشرة، لأن الله تبارك وتعالى يقول استبق الخيرات أينما تكون سآتي بك، ثم حققها وبينها بقوله إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وما الله بغافل عما تعملون، فيها قراءة أيضا وما الله بغافل عما يعملون، تعملون أو يعملون. ثم قال سبحانه وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقبلها قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهنا يقول ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ثم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، كررها 3 مرات. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعمل. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر أي جهة المسجد الحرام وإنه للحق من ربك، أي هذا الأمر حق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا جلس في المدينة 17 شهرا أو 18 شهرا يستقبل بيت المقدس، يستقبل بيت المقدس الشام ويعطي الكعبة ظهره، ثم بعد ذلك أمر باستقبال القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فأمره الله تبارك بتغيير هذه القبلة. طبعا صار لغط كثير لما تحولت القبلة، وهذا أول حكم ينسخ، أول حكم ينسخ، فصار لغط، فاليهود تكلموا قالوا كان يستقبل قبلتنا فما له تركها. وقال المنافقون إنه مضطرب لا يدري أين قبلته. وقال المشركون رجع إلى قبلتنا اللي هي الكعبة، إذن قريبا سيرجع إلى ديننا. فكثر الكلام، وحتى المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلوب بعضهم شيء في تغيير القبلة، فأراد الله تبارك وتعالى أن يؤكد لهم أنكم على الحق، فلذا كرر هذا الأمر أكثر من مرة، وفي هاتين الآيتين كرره 3 مرات سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق. لا تهتم بكلام اليهود أو المشركين أو المنافقين، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هذا التكرار قال بعض أهل العلم هو للتأكيد، تأكيد الأمر. ثم الأمر الثاني كان التكرار ليرد على اليهود والنصارى أنه ليس هناك مجال للتغيير مرة ثانية، وهذا التكرار للتأكيد أن الأمر من الله لا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا التكرار أيضا قال بعض أهل العلم لكل واحدة معنى، فيكون قول الله تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي إذا كنت عنده، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. من حيث خرجت أي في سفرك، في السفر، إن حتى في السفر تستقبل، يعني إذا كنت في بلدك تستقبل الكعبة، إذا كنت في سفر تستقبل الكعبة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي في أي مكان، خطاب لكل المؤمنين. إذن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خطاب للمؤمنين، خطاب للمسافرين، فيكون ليس هناك تأكيد ولا تكرار، وإنما هذه لشيء وهذه لشيء وهذه. فخطاب للنبي عند الكعبة، خطاب للمؤمنين، خطاب للمسافرين، للنبي وغيره إذا كانوا خارج البلد في سفر: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وأكثر أهل العلم على أنها كررت للتأكيد، كررت 3 مرات للتأكيد أن هذه هي القبلة، وحتى يطمئن الله نفوسهم أن الأمر من الله سبحانه وتعالى، فتطمئن نفوسهم لهذا الأمر. قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولي وجهك شطره، ولي وجهك شطر المسجد الحرام. التولية عادة عن الشيء لا إليه، تولى عنه، قليل العرب يقول تولى إليه، تولى عنه، ولكن هذه من الأضداد التي تستخدم بهذه وهذه بحسب ما يكون السياق، مثل انفض، انفض عنه وانفض إليه، ذهب عنه وذهب إليه، وراح عنه وراح إليه، مال عنه ومال إليه، كما تقول: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. قالوا: كذلك الميل، أميل إليه وأميل عنه، وإن كان أكثر استعمالها يميل عن الشيء، لكن قد تستخدم في الميل إلى الشيء، وهي هنا كذلك. يقول الله تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك، أي اقصده، وليس تولى عنه، وإنما اقصده. ومن حيث خرجت فولي وجهك، أي في صلاتك، شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة. من الناس هنا؟ قال أكثر المفسرين: الناس هنا اليهود، الناس هنا اليهود، لئلا يكون لليهود عليكم حجة. لأن اليهود ماذا قالوا؟ قالوا محمد تبع قبلتنا في البداية، فإذا نحن على الحق. تبع قبلة، لأن كان يصلي إلى بيت المقدس، قالوا تبع قبلتنا في البداية، إذا نحن على الحق، اتبعونا، يقول للمسلمين اتبعونا، بدأنا نبيكم اتبعنا واستقبل قبلتنا. فالله تبارك يقول لا، حتى هذه لا تتبعوا قبلتهم، استقبلوا الكعبة، استقبلوا البيت الحرام، المسجد الحرام، انتهى، لئلا يكون للناس، حتى لا يحتج عليكم اليهود إنكم تبعتم قبلتنا، حتى قبلتكم لا نريدها. فيكون لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي اليهود، حتى لا تكون عليكم حجة بأنكم اتبعتم قبلتهم. قال إلا الذين ظلموا منهم. إلا هنا تحتمل معنيين، استثناء متصل واستثناء منقطع. فإذا كان الاستثناء متصلا، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، فتكون كلمة الناس هنا تشمل اليهود والمشركين، تكون الناس هنا تشمل اليهود والمشركين، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. هؤلاء كما نقول نحن في لغتنا ما فيهم طب، لأنهم ظلموا، هؤلاء معاندون مكابرون، وسمى كلامهم حجة لأنهم يعتقدون أنه حجة، فسماه على مرادهم، فلا يحتجون عليكم إلا بالباطل، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، استثناء، هؤلاء يحتجون حتى بالباطل. فهذا معنى. المعنى الثاني أن الاستثناء منقطع، وتكون إلا بمعنى لكن، تكون إلا بمعنى لكن، فيكون معنى الآية لئلا يكون للناس عليكم حجة، انتهت، نقف هنا. ثم يقال إلا الذين ظلموا منهم، لكن الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم، يعني لكن الذين ظلموا منهم سيستمرون بطول. ليش؟ لأن المشركين، احنا ماذا قلنا الآن قبل قليل، أنتم معي؟ ماذا قلنا؟ ماذا قالت اليهود؟ قالوا تبع قبلتنا في البداية، إذن نحن على الحق، شهد لنا بأننا على الحق، ثم ترك قبلتهم، قال لئلا يكون للناس عليكم حجة. طيب المشركون عكس اليهود، المشركون رجع إلى قبلتنا، المشركون ماذا يقولون؟ رجع إلى قبلتنا، إذن سيرجع إلى ديننا. فتكون الآية لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي لئلا يكون لليهود عليكم حجة، لكن الذين ظلموا المشركين مستمرون بالاحتجاج، لأنكم رجعتم إلى الكعبة، رجعتم إلى الكعبة، والكعبة كما قلنا هي قبلة جميع الأنبياء، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، هي قبلة جميع الأنبياء، ويكون بيت المقدس مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن، أو يكون متابعة لأهل الكتاب، على خلاف في هذه الأهل هو تحوله إلى بيت المقدس بأمر الله أم باجتهاد منه صلوات ربي وسلامه عليه. فعلى كل حال، فعلى الاستثناء المنقطع يكون لئلا يكون للناس عليكم حجة وهم اليهود، إلا الذين ظلموا وهم المشركون، مشركو العرب قريش، لكن الذين ظلموا، إلا الذين ظلموا، هؤلاء سيحتجون بأنكم رجعتم إلى استقبال الكعبة. فقال سبحانه وتعالى فلا تخشوهم واخشوني، لا تخشوهم، سواء اليهود عندما يتحدثون أو المشركون عندما يتحدث، لا تخشوهم. والخشية، الخشية هي الخوف بعلم، ولذا قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية درجة أعلى من الخوف، وهي الخوف بعلم، الخوف بعلم. وسمي الخوف خوفا كما ذكر أهل العلم لأن الإنسان يخف قلبه، يضعف، يصير خفيف، ما يثبت على شيء لرهبته، فسمي الخوف خوفا لخفته. طيب قال فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. يعني كأنه يقول تغيير القبلة واللي حصل كل هذا، أول شيء لئلا يكون للناس عليكم حجة، الثاني لأتم نعمتي عليكم، الثالثة لعلكم تهتدون، أي لأجلي أن لا يكون للناس عليكم حجة، ولأجلي أن أتم نعمتي عليكم، ولأجلي أن تهتدوا. فكل هذه النعم من الله تبارك وتعالى، ولأتم نعمتي عليكم أي باستقبال القبلة واختيار هذه القبلة وهي الكعبة، ولعلكم تهتدون أي بعد ذلك. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.